قد قالوا سمعنا وأطعنا،
قد قالوا سمعنا وأطعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ولا زال الحديث في هذه الغزوة الفاصلة، غزوة بدر. حبيبي في الله، خلصت الغزوة ونصر الله النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الله عز وجل بهذا النصر دين الإسلام. وماذا بعد؟ وبعد كده إيه؟ لسه الطريق طويل جدا جدا جدا، لكن الغزوة دي لها تبعات. التبعات قلت لحضراتكم فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأسرى، قمة الرحمة. العالم الظالم في زماننا ده شفنا ازاي بيعامل الأسير في جوانتانامو، في سجون الاحتلال الصهيوني، في سجون الأمريكان في العراق. بنشوف الأسرى أشياء مؤلمة للغاية، لكن الأسرى أيام النبي عليه الصلاة والسلام فيما عدا مجرم الحرب كان الأصل أن النبي يوصي بالأسرى خيرا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة: أوصيكم بالأسرى خيرا. فيحكي لنا أسير من الأسرى بيقول لنا. شوفوا حبيبي في الله، لو جينا نقارن بين أسير في زماننا وأسير أيام النبي عليه الصلاة والسلام ونسمع حكايات الاثنين، حكايات الاثنين، مذيع الجزيرة أو مصور الجزيرة اللي كان أسر في جوانتانامو وجابوه في برنامج حلقات كثيرة جدا جدا يحكي المآسي التي رآها في الأسر. أرأيتم وشاهدنا حلقات كثيرة وطويلة للغاية، يمكن 8-9 عشر حلقات بيحكي أشياء يشيب لها الولدان. طيب نسيبنا من ده كله، كل الناس سمعت تقريبا اللي حصل وسمعت شهادة هذا الرجل. طب تعالوا نشوف شهادة أسير من الأسرى أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير، بيحكي لما النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالأسرى خيرا، ودي مش وصية النبي بس، ده نزل ذلك في كتاب الله عز وجل. فقال ربنا: ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، مسكينا ويتيما وأسيرا. سبحان الله، يعني على حبه، يطعمون الطعام على حبه الأسير. سبحانك ربي، هي دي أخلاق الإسلام. أبو عزيز ابن عمير يقول لما النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أسلم بعد الموقف ده على طول، أوصى بالأسرى خيرا، كان آسري يأتون بالخبز والتمر فيعطوني الخبز ويأكلونهم التمر، يقول فأستحي فأرد الخبز فيردونه إلي ما مسوه. سبحانك ربي، انبهر كل الأسرى بهذه المشاهد. أسلم من أسلم، واللي ما أسلموش راحوا لبلادهم بيحكوا للدنيا كلها رحمة الإسلام والأخلاق العالية، برغم أن هم كان الرد الطبيعي والتصرف الطبيعي أن هم يعاملوا أسوأ معاملة، لأن هم لسه حديث عهد بتعذيب الصحابة الكرام، حديث عهد بسلب أموال الصحابة الكرام، وهي دي أخلاق الإسلام. وأنا عايز أقول لحضراتكم، ليس معنى أن من أمامنا يسيء التصرف، وليس معنى أن من أمامنا يكون سيء الخلق أن احنا نبقى أصحاب خلق سيء. لا، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، والإسلام علمنا، والقرآن علمنا، ادفع بالتي هي أحسن. طيب الغنائم، وقفنا عند الحتة دي. الغنائم، الغنائم حبيبي في الله، ايه حكاية الغنائم؟ الغنائم سماها القرآن الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يسألونك عن الأنفال،
ايه قصة السؤال عن الانفال؟ وكانوا بيسألوا عن ايه بالضبط في الانفال، وايه هي الانفال؟ اللي حصل ان بعد ما انتهت المعركة الصحابة كانوا ثلاث اقسام، مجموعة اهتمت بتجميع الغنائم والاموال، ومجموعة كانت مشغولة بقتل الاعداء، ومجموعة حاولت حماية النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اتى الليل اللي قالوا احنا جمعنا الغنائم ودي حقنا، واللي قتلوا قالوا طب واحنا ذنبنا، احنا كنا بنقاتل وندافع لكي تحصلوا انتم على هذه الغنائم، واللي احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحموا رسول الله لئلا يصاب بمكروه صلى الله عليه وسلم، قالوا طيب ونحن حمينا النبي زينا زيكم بالضبط. فنزل القرآن يفصل في هذه المسألة، يسألونك عن الأنفال نعمل فيها ايه، الأنفال دي تخص مين، الغنائم دي تبع مين. فقال الله عز وجل قل الأنفال لله والرسول، فسكت كل الناس وتحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وزعها كما وزعها القرآن. أنا عايز أقول لحضراتكم ليه سميت الغنائم أنفال، لأنها شيء زائد أباحه الله عز وجل لهذه الأمة، أموال جديدة مباحة، أموال جديدة مباحة زيادة على الأصل، وإحنا دايما اللي بيزيد على الأصل بنسميه نفل. الناس لما بتزود في الصلوات صلاة التطوع يسمى التطوع نفل. أرأيتم أحبابي؟ طيب الأموال دي زيادة لأن الأصل في الغنائم إنها حرام، وخص الله عز وجل هذه الأمة بإن الغنائم حلال لهذه الأمة. فضلت على الأنبياء بست وذكر منها وأحلت لي الغنائم، فكانت الغنائم لأمة النبي عليه الصلاة والسلام حلال، لذا سماها الشرع في أول إباحتها إن هي أنفال، أنفال زيادة 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 أنفال سبحانك ربي، وكانت نعمة من الله عز وجل. طيب الغنائم دي تتقسم إزاي؟ أربع أخماس للمقاتلين، وخمس لله وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام إدى كل الناس من الغنائم، حتى الذين تخلفوا لأعذار أعطاهم، إدى التسعة تخلفوا لأعذار، منهم عثمان بن عفان كان قد تخلف لتمريض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي اداله قسمه كأنه شاهد المعركة. منهم أبو أمامة تخلف لرعاية أمه المريضة، وحصلت مشادة بين أبي أمامة وبين خاله أبي بردة ابن نياش، يقول له انت اقعد مع اختك، يقول له لا انت اقعد مع امك، فاستهموا فرث المسألة ان اللي يقعد مع المريضة ابنها ابو امامة، وماتت ام ابي امامة والنبي صلى الله عليه وسلم في المعركة. خدوا بالكم من اللمسة الرقيقة جدا دي، نشوف القيادة في اعلى درجاتها، قيادة حقة، قيادة رشيدة، قيادة رحيمة، تفقد للجنود غير عادي. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع كان أبي أمامة توفيت ودفنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وعزاه عليها وصلى عليها. يا سلام، القائد الأعلى رئيس العالم الإسلامي النبي صلى الله عليه وسلم يراعي جند من الجنود، الجندي تخلف لمراعاة أمه. شايفين اللمسات الرقية؟ شايفين العلاقة العظيمة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين جنوده صلى الله عليه وسلم. طيب والشهداء اللي قتلوا في معركة بدر، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لورثة الشهداء ليحصل أول تكريم لأهل الشهداء على يد النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيتم أحبابي؟ هو ده الإسلام، وهي دي عظمة الإسلام. في بداية العزة وفي بداية التمكين ومع أول معركة ظهرت سماحة الإسلام وعظمة الإسلام وحسن خلق الإسلام. طيب وماذا بعد؟ وماذا بعد معركة بدر؟ هل انتهت القصة؟ هل يتوقف الصراع؟ لا، قلنا في معركة بدر احتدم الصراع، هل يتوقف؟ النبي انتصر، خلصت المسألة؟ لا أحبتي في الله، الحرب سجال، لا تنتهي الحرب ولا تنتهي المعركة. حبيبي في الله اعلموا يقينا أنه طالما أنه في هذه الأرض حق وباطل فلا بد أن تستمر المعركة ولن تنتهي، لن تنتهي أبدا. إنما المسألة إن الحرب سجال. إيه اللي حصل حبيبي في الله؟ اللي حصل بعد المعركة في أربع تكتلات وأربع قوة. القوة الأولى المشركين في الخارج، وكلهم امتلأوا غيظا وحنقا، وسنرى معارك طاحنة مستمرة ولا تنتهي. ما في شهر شهرين يمر إلا وفيه لقاء، لقاء عسكري، لقاء مسلح، لقاء غزو، ولكن الله عز وجل يخذيهم، يخذي أعداءه سبحانه وتعالى. المشركين في الخارج ما سكتوش وما قعدوش، مستمرين. اليهود في الداخل بدأوا يترعبوا، يخافوا على وضعهم الديني، على وضعهم الاقتصادي، فبدأوا يقولوا الله ده المسألة كده هتبقى شديدة علينا. وقال الله عز وجل، يبقى المشركون واليهود، وأنزل الله سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود والذين أشركوا. هي كده فعلا أشد الناس عداوة، اليهود اللي في الداخل وأخطرهم يهود بني قينقاع زي ما نشوف دلوقتي، وهم أسرع ناس استعجلوا قضاهم زي ما نشوف إن شاء الله. والمشركون في الخارج قريش وغطفان وأهل نجد، المنطقة دي كلها كل المشركين. ده المسألة كبرت قوي، ده المسألة وسعت قوي. أيوة كده، كل ما يحقق أهل الإسلام نصر قاعدة الأعداء تتسع حتى يأتي التمكين. وإحنا أنا زي ما قلت إن إحنا في حلقاتي هذه أنا جعل لها عنوان الطريق إلى مكة. إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يوصل لمكة؟ لأن الوصول لمكة معناه التمكين، معناه التمكين الكبير الواسع اللي بعدها خلاص دولة الإسلام صارت دولة مرهوبة، أمامها يخرس أي لسان. إنما في هذا الطريق كل من حقق نصر، كل ما الألسنة تكسر، كل ما الأسلحة التي تشهر في وجوهنا تكسر، كل ما غضبة أعداء الحق وأعداء ربنا تشتد وتزداد ويستعملوا الأسلحة التي اختزنوا، المسألة بتوسع وبتكتر حبيبي في الله. يبقى دلوقتي المشركون في الخارج، طيب رقم اثنين اليهود في الداخل، رقم ثلاثة في ناس أول ما النبي عليه الصلاة والسلام انتصر حسوا خلاص إن المسألة فلتت. هم كانوا بيقاتلوا وبيقاوموا ومستمرين على أمل إيه؟ على أمل إن النبي يتهزم، على أمل إن الإسلام يطرد، على أمل إن المسلمين يخرجوا من المدينة خالص. مين دول؟ مين دول؟ عبد الله بن أبي بن سلول والشلة بتاعته. عبد الله زعيم المنافقين. الله، هو ما كانش أسلم لغاية المرحلة دي؟ ما كانش أسلم، مكابر معاند، أسلم في المرحلة دي بعد النصر بعد التمكين، حس إن المسألة كده كبرت، المسألة وسعت خلاص، اللي هو بينشده صعب المنال، صعب تحقيقه، فأعلن إسلامه، لكنه أبطن الكفر، فهو زعيم المنافقين وقائد المنافقين الأعظم عبد الله ابن أبي ابن سلول، أظهر إسلامه بعد معركة بدر. القوة الرابعة، القوة الرابعة الأعراب حوالين المدينة. مين دول؟ قطاع طريق. مين دول اللي مهمتهم السلب والنهب؟ مين دول اللي ما يهمهمش إيمان وكفر؟ مش فارقة معاهم، مش دي القضية اللي تعنيهم. طب وده يأثر معاهم في إيه؟ هذا يأثر معاهم في كتير جدا. إزاي يأثر معاهم؟ إن لما تقوم دولة قوية بيحصل ضبط وربط، فدي معناها إن أي حد يخترق يخرق القانون هيتقبض عليه، معناها ان اي حد يهدد الامن هيتقبض عليه، معناها ان اي حد مفيش اي حد. يبقى دلوقتي شغلهم بدأ يهدد. ايوة لما يحصل تمكين والامن يستتب والدولة تستقر، شلة النفعيين، شلة اللي هم مستفيدين من البلبلة وعدم الضبط وعدم النظام يزعلوا سبحانه. هم دول اللي يزعلوا، هم دول اللي من مصلحتهم يأجلوا عدم الاستقرار. يأجلوا، عايزين عدم الاستقرار ده يدوم، كأنهم بيقولوا يا ريت الحياة كلها تبقى كده، اللي هم البلطجية، اللي هم قطاع الطريق، اللي هم أعداء الاستقرار، أعداء الأمن والأمان، أعداء الأخلاق الفاضلة، أعداء القيم والمبادئ السامية. دول يبقى أربع قوى، كل دول يتجمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لما يصحى، لما تعلي يعلو صوت الحق والدين يظهر، منافقون في الداخل، منافقون في الداخل يتكلموا ليه وتشويش على الناس وبلبلة وحرب في كل الأصعدة وبكل سبيل وبكل سلاح، وأعداء في الخارج، أعداء في الخارج. يعني دنيا كبيرة جدا حصلت، كأن واقع النبي عليه الصلاة والسلام يشبه واقع المسلمين المعاصر. ناس في الداخل، ناس في الخارج، ناس نفعيين، ناس قطاع، ناس بلطجية كما يقولون، يعني عايزين وضع عدم الاستقرار يستمر زي ما قلت لحضراتكم. طيب وبعدين، وبعدين المسألة دي تروح على فين؟ كل فرد، كل فصيل من الفصائل، كل فصيل من الفصائل دول حاول بكل سبيل أن يقوض شوكة المسلمين بعد معركة بدر. كل فصيل من دول، المشركون غزوات وناس تخرج معهم 200-300 مقاتل عايزين يغزوا المدينة ويغتالوا النبي عليه الصلاة والسلام، محاولات اغتيال منظمة إلى آخر كل ذلك. اليهود في الداخل نفس الكلام، انت تفكر ان انت انتصرت على قريش؟ لا بقى، انت ده ناس ما لهمش خبرة في اي حاجة، احنا الناس اللي نقدر بس حاربنا كده وجرب سبحانك ربي. المنافقون يتعاونوا مع دول ويتعاونوا مع دول، يعني حرب شديدة جدا، ناس يظهروا الاسلام ويعاونوا اعداء الاسلام على الاسلام، يعاونوا المشركين من في الخارج ان هم يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، يتعاونوا مع اليهود، يتحالفوا مع الشيطان، هم عايزين بس قطع شأفة الإسلام من الوجود سبحانك ربي. طب إيه اللي حصل في شوال؟ احنا طبعا معروف ان معركة بدر كانت في رمضان، فأول شوال، أول أسبوع في شوال حصل إيه؟ تجمع المشركون. مين ذول المشركون؟ بنو سليم من قبائل غطفان. احنا عندنا غطفان عايشين في نجد، وقريش عايشة في مكة. بنو سليم يعني مجموعة، يعني ناس مش قبيلة، ده بنو سليم حاجة كده، ايه مش قبيلة، اقل بكثير من قبيلة. بنو سليم يتجمعوا وياخدوا مجموعة كبيرة جدا ويحاولوا أن يغزوا المدينة، فيصل الخبر لاستخبارات العسكرية للنبي عليه الصلاة والسلام، توصل يطير الخبر من خلالها للنبي عليه الصلاة والسلام أن بني سليم يعدون العدة عشان يغيروا على المدينة ويغزوا المدينة، فيجهز النبي عليه الصلاة والسلام 200 راكب ويروح لهم في عقر دارهم عند موضع ماء يسمى الكدر، يوصل عندهم فيفتتهم ويشتت شملهم، ويمكث النبي عليه الصلاة والسلام بقوته في هذه المنطقة 3 ليال لتمتلئ قلوبهم بالرعب والهلع والفزع، ويحس ان الاسلام بقوة، وان النبي عليه الصلاة والسلام صار امرا لا يستهان به، الاسلام بدأت تكون له شوكة، واخذي هؤلاء بنو سليم. هذه اول جولة، وبعد بدر مباشرة، أول أسبوع في شوال، سبحانك ربي. طيب إيه اللي حصل تاني؟ دول بنو سليم في نجد. طب وفي مكة؟ في مكة حصل موقف كبير جدا جدا، موضوع رهيب. إيه اللي حصل؟ أنتوا عارفين حضراتكم اللي حصل لأمية بن خلف ولعلي بن أمية، دول إيه دول؟ دول اتقتلوا بعدما أسرهم عبد الرحمن بن عوف، رآهم بلال وجمع الصحابة وقتلوهم بعدما كان أسير فقتلوا. فجلس صفوان بن أمية ورجل آخر، صفوان طبعا رجل صاحب ثراء، ونشوف الوقت ازاي يستغل ثراءه في حرب الدين، ورجل آخر رقيق الحال اسمه عمير بن وهب، لكن عمير بن وهب ده بيقال عنه انه شيطان قريش، عمير بن وهب. فجلس عمير بن وهب وصفوان بن أمية قاعدين في حجر الكعبة فتذكروا اللي حصل لقتل قريش في بدر وما كان من شأن وضعهم في القليب قليب بدر اللي هو بئر بدر بئر من أبار بدر ويعني مشاهد مهينة وحاجة يعني اتزلوا وجت مناخيرهم الأرض. فعمير بن وهب يقوم يقول إيه؟ بيقول لصفوان بن أمية بيقول له والله لولا دين علي لا أجد له قضاء وعيال لي أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد فقتلته. طبعا هو عمير بن وهب ده ابنه وهب ابن عمير بن وهب ابنه أسير عند النبي عليه الصلاة والسلام فهو قلب وجعه وخايف على ابنه فبيقول ابنه أسير مجنناه فهو بيقول أنا بس عندي حاجتين لو لهم أروح أقتل محمد مسألة الدين ومسألة ولادي خايف على عيالي لأنه ممكن أروح مرجعش ممكن أقتل. فصفوان استغل الفرصة قال آه يعني أنت اللي تعبك دينك وعيالك دينك علي وعيالك عيالي واسيهم بمالي ياه للدرجة دي ده بيقول له دينك علي ما سألوش دينك ده كام ما سألوش قال له عشان يعرف أقدر أسد الدين ده ولا لأ ما ممكن تكون توريطة ومش واخد باله أيا كان. شايفين حضراتكم ال- ال- البغض للنبي عليه الصلاة والسلام أيا كان دينك ده لو هيفقرني دينك ده لو هيخليني أنا نفسي مديون بعد ما أنفق ثرواتي كلها أنا كفيل بي ما سألش أيا كان لو هيلتهي مالي كله يا خبر. يعني انت ممكن يا صفوان بن أمية ممكن تنفق مالك كله لتنال من الإسلام لتقتل رسول الله لتقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة أيوة والكفار كلهم كده يحاولوا بكل سبيل ان هم ينفقوا ولو أتى ذلك على كل أموالهم يجمعوا تبرعات ينفقوا أموالهم الشخصية لحرب الدين ولحرب الإسلام ولحرب المسلمين الكفر ملة واحدة. ولكن في النهاية بإذن الله يحمي الله تبارك وتعالى الإسلام وأهله ويرتد كيد الكائدين في نحورهم خاسرين خائبين. وده بكلام ربنا عز وجل اسمعوا حبايبي في الله. وبعد ما أقول لكم الآية دي نرجع تاني نكمل قصتنا إيه اللي حصل من عمير بن وهب وصفوان بن أمية. اسمعوا الآية دي حبيبي في الله اللي فيها إن أهل الكفر ينفقوا أموالهم كلها وفي النهاية هم خاسرين خائبين في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الحقيقة نشوفها كده هتتحقق ازاي في موقفنا ده. بيقول له دينك علي وايا كان دينك ده لو هيفقرني دينك انا كفيل بدينك عيالك يا عمير عيالي زي ما بصرف على عيالي هصرف على عيالك ياه وتحمل نفسك التبع دي ليه بس اذهب وقت محمد. فبدأ عمير بن وهب يسخن وجهز سيفه وثمم سيفه وحمل سيفه وراح للمدينة عشان يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. بس قبل ما يروح قال له يا صفوان اكتم عني هذا الخبر انا وانت بس اللي نعرفه مفيش حد في الدنيا يعرف الخبر ده وتعاهد على ذلك. راح عمير بن وهب وصل لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام نزل من على الناقة بيربط الناقة كان عمر بن الخطاب والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قاعدين في المسجد لقطوا مين عمر لقطوا يعني نظر إليه شافه يعني عمر بن الخطاب، فقال هذا كلب قريش عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. وأم عمر بن الخطاب واقف وراح بسرعة على عمير بن وهب، فقال له ما الذي جاء بك يا عمير، ما الذي جاء بك يا عمير؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع عمر بن الخطاب بيقول على عمير بن وهب قدم، فقال دعه يدخل يا عمر. فأم خارج عمر ولببه بحمالة سيفه. لبب من؟ لبب عمير بن وهب، لبب يعني قيد. حمالة السيف انتوا عارفين زي واحد رابط حاجة كده، رابط حاجة على محزمة جسمه كده، وبعدين جراب كده ومحطوط السيف. فأمسكوا من حمالة السيف وقبضوا. انا وجهة نظري ان عمر بن الخطاب لو مسكوا بس كده من ايده ما يقدرش يتنفس ولا يقدر يتكلم ولا يقدر يتحرك. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قبض عليه عمر بن الخطاب. وقال عمر بن الخطاب لمجموعة من الأنصار اذهبوا فاجلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا آمن جانب هذا الخبيث. ودخل عمر، شايفين حضراتكم الحس الأمني، الحس الأمني عند الصحابة الكرام، مسكوا قياده وقبض عليه وقال للصحابة حوطوا النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يصيبه هذا الرجل بسوء. سبحانك ربي، جاي يعمل ايه؟ جاي يقتل. وهكذا أعداء الدين وأعداء الإسلام حبيبي في الله، هم ممكن يستعملوا التشنيع والحرب الإعلامية والتشويه والتقبيح واستخدام الأكذوبات والإشاعات لتشويه صورة أصحاب الحق. ما نجحوش، ممكن يتطور الأمر إلى الاغتيالات والتصفية الجسدية. مش هيسكتوا أبدا أهل الباطل طول ما في أهل الحق موجودين. فينبغي على أهل الحق أن يعتصموا بالله عز وجل وألا يهنوا وألا يحزنوا، لأن مآلهم أنهم هم الأعلون. مسكوا بابه ودخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام بصلوا كده وقال له ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال ولدي أسير عندك، فجئت أفتدي ولدي الأسير. فقال له يا عمير ولماذا جئت تحمل هذا السيف؟ فبص عمير للسيف وقال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ فيكرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال ما جاء بي إلا ما قلت يا محمد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل جلست أنت وصفوان بن أمية، بل جلست أنت وصفوان بن أمية في حجر الكعبة، فقلت لولا دين علي لا أجد له قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي. نفس النص سبحان الله، لركبت إلى محمد فقتلته، فتحمل عنك صفوان دينك وعيالك، وجئت لتقتلني يا عمير، والله حائل بينك وبين ذلك. الله أكبر، الله أكبر. ما هذه الثقة؟ ما هذا الإيمان؟ ما هذا الاعتصام بالله عز وجل؟ السيف موجود ومسموم وممكن يخرجوا كده أي ضربة حتى لو قتل، لا، مهما عمل الله حائل بينك وبين ذلك. فأول ما سمع الكلام ده عمير بن وهب دار في خلده، ايه ده؟ ده انا مشدد على صفوان ما يقولش لحد، وما فيش حد في الدنيا عرف، طب ازاي محمد عرف؟ فلا بد ان محمد ده نبي الحق، والذي اعلمه هو الله الذي اطلع علينا وسمعنا ورآنا. اشهد انك رسول الله. واسلم عمير بن وهب وحسن اسلامه، ورجع عمير بن وهب الى مكة داعية الى الله عز وجل. اتغير في لحظة، اتغير عمير بن وهب بعد ما كان شيطان قريش صار داعية قريش. سمعين حبيبي في الله؟ أرأيتم الحق؟ الحق يا إخواني، الحق يا مسلمون. الحق نور وتأثيره في الناس. لذلك أنا عايز أقول لنفسي وللمسلمين والإخوان الدعاء وللدنيا كلها، يا حبيبي في الله إياك إنك تيأس من أي حد مهما كان فسقه ومهما كان طغيانه. ما تيأسش من حد، ممكن الفاسق العاصي ده يتحول لأفضل مني ومنك، بس إحنا محتاجين إن إحنا نعتصم بالله عز وجل ونستعين بالله عز وجل في إن إحنا نبين الحق الذي عندنا للناس، نبينه بأدب واحترام وتقدير دون أخطاء دون غضب دون استفزاز، إن إحنا نبين الحق بأسلوب محترم بأسلوب مهذب، فنفاجأ بأن من أمامنا يتأثر بأدبنا وأخلاقنا التي هي أخلاق الإسلام التي انتشر بها الدين في آسيا كلها أو في جنوب شرق آسيا كلها، انتشر بالأخلاق. معظم الدين الإسلام انتشر في العالم الإسلامي، انتشر بالرحمة والصدق والأمانة. أخلاق الإسلام، تغير عمير بن وهب من شيطان قريش إلى داعية قريش. رجع عمير بن وهب، كان صفوان بن أمية كل شوية يقول للناس انتوا جاي جيلكوا قريب خبر احسن مما لو كنتوا انتصرتوا في بدر. يهود بني قينقاع اشد اليهود واقواهم، فيهم 700 مسلح، 700 جندي قادر على القتال، معظمهم شغلتهم الأساسية صاغة وحدادين. وعلى فكرة بنو قينقاع دول قاعدين فين؟ انت عارف ده مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وده مسجد قباء، هم هنا كده يعني بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء بس ناحية الشرق شوية، دول مكان بني قينقاع. فكانوا صاغة وحدادين وبارعين في صنع الأسلحة، فاتغيروا. كان منهم رجل اسمه كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف ده أعتى اليهود، صاحب لسان صليط جريء على انتهاك الأعراض، إنسان ما عندوش أخلاق ما عندوش قيم، يتكلم بكلام أقبح الكلام على الله وعلى رسول الله وعلى الإسلام وعلى المسلمين وعلى نساء الصحابة، وسافر مخصوص لقريش عشان يقلب قريش على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أشعار ويبكي يحركهم عشان ييجوا يقتلوا النبي مرة تانية. سبحانك ربي، يسافر السفرية دي كلها عشان تدور راح الحرب بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام. بنو قينقاع ناس متغطرسين متعالين، في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم ووعظهم وذكرهم لما لقاهم متغيرين متمردين متنمردين، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر يهود أسلموا لئلا يصيبكم ما أصاب قريش. النبي عليه الصلاة والسلام كلام واضح، شايفين العزة شايفين القوة، يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فيرد يقولوا إيه؟ طول عمرهم بتوع كلام، طول عمرهم الخطاب الإعلامي عندهم أعلى من الحقيقة بكتير جدا جدا جدا، هم ناس في الحقيقة أضعف بكتير مما يصورون، طول عمرهم كده. قالوا إيه؟ شوفوا رد على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إيه؟ قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. انت هتقارن بهم؟ لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. يا محمد لو قاتلتنا لعلمت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. تنفكر ايه بالضبط يعني؟ مبسوط انك انت انتصرت على مجموعة من قريش؟ احنا حاجة تانية، احنا موضوع تاني، احنا قوة تانية، احنا نقدر كده يعني ندمرك ونسحقك ونبهدل. طب ما عملتوش ليه؟ سبحانك ربي. وجاي لسه دلوقتي أنزل الله عز وجل لما قالوا ذلك: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ما تتغروش، ما تتخدعوش، ولما ازدادوا صغيانهم تبجحوا أكتر وأكتر وأكتر. راحت امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، باعت شيئا من أغراضها وجلست إلى صائغ، وحاولوا أن تكشف وجهها فأبت، فأتى الصائغ وربط طرف ثوبها في أعلاه، فلما قامت انكشفت سوءتها، فصرخت المرأة، فقفز مسلم فقتل الصائغ اليهودي، فاجتمعوا على المسلم فقتلوه. وهذا تصعيد خطير. النبي عليه الصلاة والسلام السبت 15 شوال جمع النبي عليه الصلاة والسلام جيشا كبيرا، وجعل حامل الراية حمزة أسد الله وأسد رسوله، وراحوا على بني النضير، على بني قينقاع، اللي كانوا بيقولوا لو قاتلتنا لعلمت أن نحن الناس. أول ما شافوا الجيش دخلوا الحصون، حاصروهم 15 يوم ثم استسلموا ونزلوا على حكم رسول الله إن هم يقتلوا وتسلب أموالهم. اتوسط عبد الله بن أبي بن سلول اللي لسه مسلم من أقل من شهر. إيه الوقت خلص ولا إيه؟ آه سبحان الله. طيب حبيبي في الله، زي ما قلت لحضراتكم اتوسط لهم عبد الله بن أبي بن سلول، واكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بس بإنه ياخد الأموال ويطرد بني قينقاع اللي كانوا متعالين متغطرسين. حبيبي في الله، زي ما شفنا حرب في كل المجالات وكل الناس، ولازال الكلام مستمر في وماذا بعد. إن شاء الله بإذن الله نلتقي في الحلقة المقبلة في هذا الموعد، موعد هذه الحلقة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما على الطاعة وعلى ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هدأة ليل ونهار نتلو القرآن.